يوم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
أصابكم الله. سائل يقول: أنا معلم ولي أب وأسكن في قرية وأريد الانتقال منها إلى مكة أو المدينة للاستفادة وطلب العلم، ولكنه يرفض بحجة حاجته لي، مع العلم بأنه لا يحتاج لي إلا نادرا، وأنا متزوج ولي أبناء وأريد الذهاب بهم والخروج من هذه القرية حتى ينشأوا نشأة صالحة. أفيدوني هل أنتقل أم أبقى؟
الأولى للإنسان أن ينظر ما هو أصلح لنفسه ولغيره. ولهذا انتقل الصحابة من المدينة ومن مكة إلى العراق والشام ومصر، لأن ذلك أنفع للمسلمين وأوسع في نشر السنة. فإذا كان بقاؤك في القرية أنفع لكونك تنفع أهلها وتجمعهم على الحق، فبقاؤك في القرية أفضل من انتقالك إلى مكة أو المدينة أو غيرهما من البلاد. أما إذا كنت لا تجدي شيئا في القرية وأردت أن تنتقل إلى بلد أخرى تنتفع بها، فإنه لا حرج عليك أن تنتقل ولو لم يأذن لك أبوك إذا كان لا يضطر إليك. أما إن كان مضطرا إليك فلا بد من دفع ضرورته بالبقاء عنده.
أثابكم الله. هذا يقول: أنا مقيم في هذه البلاد ولي أسرة في بلدي، فهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هناك؟
نعم، إذا كان الإنسان في بلد وأسرته في بلد آخر فإنه يخرج عن نفسه زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، ويخرج عن أسرته زكاة الفطر في البلاد التي هم فيها، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. فإذا غربت عليك شمس ليلة العيد وأنت في بلد فأخرج الزكاة في البلد الذي أنت فيه. وبناء على ذلك فإن المعتمرين الذين في مكة إذا أدركوا العيد في مكة يؤدون زكاة الفطر فيها، وأهلهم يؤدون زكاة الفطر في بلادهم. نعم.
أثابكم الله. يقول: أعمل في شركة تهتم بالحراسات الأمنية والتي أعمل بشركة تهتم بالحراسات الأمنية والتي بدورها وضعته لحراسة أحد البنوك، فما حكم هذا العمل علما بأنه يتقاضى راتبه من الشركة وليس من البنك، وأن البنك من البنوك الربوية؟
هذه المسائل ترجع إلى عمل الإنسان وطبيعة عمله. فإذا وكل إليه أن يحرس شيئا من الأشياء حفاظا على الأمن وعدم الفوضى فإنه يتبع الجهة التي هو فيها. نعم. هذا القرآن.
يقول فضيلة الشيخ: هل من كلمة توجيهية حول الاهتمام بكتاب الله عز وجل وعدم إهانته؟
نعم، القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به وألقاه إلى جبريل، وجبريل ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كان كلام الله حقا وجب له من الاحترام ما يليق به. ولهذا لا يقرأ القرآن جنوب، الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، ولا يمس القرآن إلا طاهر، يعني لا يمس المصحف إلا إنسان طاهر متوضئ. فإن لم يكن متوضئا جعل بينه وبين المصحف حائلا من منديل أو قفاز أو نحو. ولا يجوز للإنسان أن يمتهن القرآن الكريم، فإن فعل ما يدل على الامتهان مريدا للامتهان فهو كافر، وإن فعل ما ينبي عن امتهان من غير إرادة فإنه قد أخطأ. وقد شكى إلي بعض الناس أن من الناس الذين في المسجد الحرام وفي غيره من لا يبالي بإهانة المصحف، يجعله في مصاف الحذاء، فتجد حذاء مصحف، حذاء مصحف، وهذا لا أحد يقتضيه. كيف تجعل كلام رب العالمين بين النعال؟ وبعض الناس يقول أنا ما رأيته، يقول بعض الناس يدنيه من قدميه وهو واقف حتى كأنه بين قدميه، وهذا أي غلط كبير. أما وضع المصحف على أرض طيبة أي طاهرة بدون أن يكون في ذلك إشعار بأنه امتهان فهذا لا بأس به. نعم.
أثابكم الله. يقول ما معنى حديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فما معنى مشادة الدين وغلبته؟ وهل يفسره حديث إن هذا الدين متين فادخل فيه برفق؟
معنى الحديث أن دين الله تعالى يسر، وإذا تأملت واقع الدين وجدته كذلك، فمأمورات الشرع ومنهياته كلها يسر. انظر مثلا للصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كله يسر، ما في مشقة. ثم ان طرأ على الانسان مشقة خففت هذه الفريضة. في الوضوء تطهر بالماء، فان تعذر فتطهر بايش؟ بالتراب، فإن تعذر فصلي بلا شيء، بلا طهور. واضح؟ هذا يسر ولا صعب؟ في الصلاة صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا يسر أو لا؟ يسر. اقرأ الفاتحة، فإن لم تستطع فاقرأ ما يقابلها من القرآن إن كان عندك قرآن، فإن لم تستطع فأتي بأذكار بدلا عن القراءة، فإن أجز سقطت عنك القراءة. وهلم جرا في الصيام، صم، فإن كنت مريضا على سفر فأفطر. فالدين كله يسر ولله الحمد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المبعوثين إلى الناس لدعوتهم للإسلام أمرهم بالتيسير، قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، على العكس من بعض الناس الذين عندهم تمسك بالدين وهم مثابون على تمسكهم، تجدهم مشددين على أنفسهم وعلى الناس، تجده مريضا يشق عليه الصوم أو يضره الصوم، ومع ذلك يقول إيش؟ سأصوم. يسافر في أيام الحر والظمأ والجوع ويشق عليه الصيام، ومع ذلك يقول سوف أصوم. هذا غلط. إذا يسر الله فيسر. يلبس الجوارب على طهارة، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى وأراد يتوضأ يخلع الجوارب، يقول ما أمسح عليه، هذا أيضا من الخطأ. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الإنسان إذا شاد الدين وأراد التشدد فإن من تشدد شدد الله عليه. انظروا إلى بني إسرائيل لما قيل لهم اذبحوا بقرة ليعرفوا القاتل، لو أنهم ذبحوا أي بقرة انتهى الأمر، لكن ماذا قالوا؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، فبين لهم ما هي، انها لا فارض ولا ذكر، سنها متوسط، ليست كبيره فارضا وليست ذكرا، لكن شددوا ايضا. لماذا؟ باللون. قالوا عرفنا السن، ما لونها؟ اذبح اي واحده، سوداء، صفراء، اي شيء، شدد عليهم. قال إنها بقرة صفراء وليس مجرد صفار أيضا، ها؟ فاقع لونها ولا يكفي ايضا تسر الناظرين. شدد عليهم في اللون ثلاث اشياء: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما كفى. وش عمل هذه البقرة؟ السن انتهينا منه، اللون انتهينا منه، العمل. نعم، قال انه يقول انها لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. متى توجد هذه؟ ولذلك شددوا فشدد الله عليهم. فهذا معنى قوله ولن يشاد الدين احد الا غلبه. انت متى طلبت تشدد في الدين فاعلم ان الله سيشدد عليك. واعتبروا ذلك، نسال الله لي ولكم السلامه، اعتبروه بالموسوسين الذين يشددون على انفسهم بالطهاره. اذا شدد شدد الله عليه. بعض الناس يقول انا اذا صافحت انسانا ويده فيها عرق لا بد ان اغسل يدي. ليش؟ قال ربما يستنجى او يستجمر استجمار غير شرعي فتلوثت يده به، يمكن نجسه. نعم، اذا اصابه اي ماء قال هذا نجس، او اخذ جابي واصل جسمي، مع ان الاصل ايش؟ الطهاره. حتى انه يروى عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه مر بصاحب حوض تشرب منه البهائم، فاصاب الماء صاحبه اي صاحب عمر، رجل معه يمشي، فقال الرجل لصاحب الحوض يا فلان ما حوضك؟ يعني هو نجس ولا طاهر؟ قال له عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، لا تخبرنا. لماذا؟ يعني هذا من باب التشدد في الدين. خذ بالأصل، يستر على نفسك. الأصل إيش؟ الطهارة. بعض الناس إذا مشى على البساط بعد ما يخرج من الحمام وهو متوضي، إذا مشى بدون نعل قال الأرض نجسة، لازم أغسل رجلي، ثم يرجع ويغسل رجله ثم يخرج ويتلوث ثانية على زعمه ويعود ويغسل رجله حتى يوجد نعال يمشي بها، وإلا فالأرض كلها نجسة. فالمهم يا أخواني أنكم أصدقوا التيسير، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا في كل شيء. واعلم أن الدين الإسلامي بجميع أوامره ونهيه كله موافق للفطرة السليمة والعقل السليم، وكذلك موافق للتيسير. فإذا قال قائل اختلف عندي رجلان من العلماء أحدهما يشدد والثاني يسر، من أتبع؟ نعم، نقول اتبع أوثقهما عندك. الأوثق اتبع، الأوثق في علمه وفي أمانته، لأن الأوثق في علمه لأن بعض الناس يفتي بلا علم، الأوثق في أمانته لأن بعض الناس يفتي حسب ما يرى صاحبه، ما يرى أن صاحبه يريده. ولهذا ينبغي لنا أن نعلم أن العلماء ثلاثة أقسام، العلماء ثلاثة أقسام: عالم دولة، وعالم أمة، وعالم ملة. كم الأقسام الآن؟ ثلاثة: عالم دولة، ينظر ماذا تريد الدولة، فما أرادت الدولة فهو حلال وإن كان محرما بالنص. إذا رجل النص يحرم قال هذا يراد به كذا وكذا، وذهب يؤول، حتى إنه لما شاءت الاشتراكية في الأمة العربية جعل بعض العلماء يلوي أعناق النصوص ليا سيئا، قال الاشتراكية دل عليها القرآن. نعم، ايش القرآن؟ قال ان الله قال ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما اتيناكم فهم فيه سواء. ها؟ فيما رزقناكم، نعم فيما رزقناكم فانتم فيه سواء. هذا الاشتراكية تمام، فأنتم فيه سواء حرف الآية، لأن معنى الآية هل مماليككم شركاء معكم فيما رزقكم الله فهم سواء فيما رزقكم؟ والجواب نعم ولا لا؟ لا، إذا كان مماليككم لا يشاركونكم في رزقكم فكيف تجعلون مع الله شريكا بالعبادة؟ وهذا ملكه، هذا الشريك ملكه. ولهذا من جهل العرب يقولون في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب أصلا مملوك كيف يصير شريك؟ لكن الجهل داء قاتل. على كل حال هذا القسم من الناس يسمى إيش؟ عالم دولة، ينظر ماذا تريد الدولة فيحكم بأنه شريعة الله، وإذا كان مخالفا للنصوص إيش يعمل؟ ينوي عنق النص حتى يكون موافق لما تريد الدولة. الثاني عالم أمة، ينظر ماذا تريد الأمة، اللي يصلح الناس يفتيهم به ولو خالف الشرع، وسبيله في النص المخالف لما يواه الناس كسبيل الرجل الأول، يلوي أعناق النصوص علشان تأتي موافقة لما يريده الناس. نعم، هذا نسميه إيش؟ عالم أمة، يعني أنه يحكم بما تريد الأمة. القسم الثالث عالم ملة، جعلني الله وإياكم منهم. وش معنى عالم ملة؟ يعني يحكم بما تقتضيه الملة الإسلامية سواء وافق ما تريده الدولة وما تريده الأمة أو خالف. هذا هو العالم الحقيقي، العالم الرباني. فإذا اختلف عندك رأي اثنين من العلماء فاتبع أوثقهما عندك في أتمه في علمه وفي دينه وأمانته. فإن تساوى عندك الرجلان أو جهلت أيهما أوثق فماذا تصنع؟ قال بعض الناس اعمل بقول هذا مرة وبقول هذا مرة. هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. وضرب لذلك مثلا بالرجل إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل يرى يديه على صدره أو يرسلهما؟ قال اختلف في ذلك عالمان كبيران، فقال لبعضهم اعمل بهذا مرة وبهذا مرة، وجعل المسألة كأنها اختلاف سنة، وليس اختلاف سنة، هذا اختلاف قول. والمشروع عند هذا وهذا هو شيء واحد، إما أن تضع يديك بعد الركوع على صدرك كما هي قبل الركوع، وإما أن ترسلها. والصواب أنك تضع يديك على صدرك، هذا هو الصواب. لحديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو قال على يده اليسرى في الصلاة، وهذا عام في كل أحوال الصلاة. يخرج منه الركوع لأن اليدين إيش؟ على الركبتين. السجود لأن اليدين، الجلوس لأن اليدين على الفخذين، ويبقى القيام في حاليه ما قبل الركوع وما بعده داخلا في هذا الحديث. والإمام أحمد رحمه الله قال إن الإنسان مخير، إن شاء وضعها على صدره وإن شاء أرسلها، ولكن الحق أحق أن يتبع. الذي يظهر لي أن وضع اليدين بعد الركوع كوضعهما قبل الركوع، لكن أقول إن بعض الناس تقول اعمل بقول هذا مرة وبقول هذا مرة، وهذا غير صحيح. ولكن قال بعض العلماء في مثل هذا الحال إذا تساوى العالمان عندك أو لم تعلم أيهما أوثق فاتبع الأسهل. وقال الثاني من العلماء اتبع الأشد. وقال الثالث أنت مخير، ولكن الذي يظهر لي أن تتبع الأيسر لوجهين. الوجه الأول أن الأيسر هو المطابق لروح الشريعة، لأن الدين الإسلامي دين إيش؟ دين يسر، فنتبع الأيسر. والثاني، الوجه الثاني أن الأصل براءة الذمة، ولو أخذنا بالأشد لكان يلزم أن يؤثم من خالفه، والأصل التأثيم أو عدم التأثيم، عدم التأثيم. ولكن هذا في ظني أن هذا أمر يكون نادرا، نادرا أن ترى عالمين يختلفان وليس أحدهما أوثق من الثاني عندك، هذا شيء نادر وأنت اتبع الأوثق. ونظير ذلك لو كان رجل مريضا واختلف عليه طبيبان، أحدهما يقول استعمل الدواء الفلاني والثاني يقول استعمل الدواء الآخر، فبأيهما يأخذ؟ بالأوثق لا شك، بالأوثق. فإن تساوي عنده فإنه يكون مخيرا، لأن هنا ما في أشد وأخر. نعم، نعم. الآن الأخوان يقول إن الوقت انتهى، ولكننا طيب يرضيكم 10 دقائق؟ يرضي؟
خلاص
يلا هات 10 دقائق.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا يقول: ما واجب الأمة نحو علمائها الذين يدبرون المهج والوقت في سبيل تحذير الأمة من مضلات الفتن وتبيين طريق النجاة الموصل لمرضاة الله عز وجل؟
نعم.
وتبليغ العلم للناس.
نعم، الواجب على عامة الناس تجاه علمائهم، الواجب عليهم توقيرهم واحترامهم والكف عن مساوئهم ونشر محاسنهم، لأن العلماء حملة الشرع وهداة الخلق، ولا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالعلماء. فإذا لم يكن علماء ضاعت الأمة في دينها، وإذا لم يكن أمراء ضاعت الأمة في دنياها وأمنها. ولهذا يجب علينا أن نحترم علماءنا وأن نقدرهم قدرهم من غير غلو ولا تقصير، ويجب علينا أيضا أن نجعل لأمرائنا كلمتهم وطاعتهم إلا في معصية الله، لأن الأمة إذا هبط ميزان العلماء عندها ضاع الشرع، فإن ثقة الناس بالعالم ثقة بما يقول، وهبوط منزلة العالم هبوط لما إيش؟ لما يقول. وكذلك في الأمراء، احترام الناس لأوامر الأمراء حفاظ للأمن وعدم الفوضى، وهبوط ثقة الناس بالأمراء تعني الفوضى والتمرد والمعصية. ولست أريد بذلك أن تعتقدوا أن العلماء معصومون، لا، العلماء يخطئون ويصيبون، لكن أيما أقرب إلى الصواب، العالم أو الجاهل؟ طيب، العالم الذي عنده رسوخ في العلم أو طالب العلم؟ الأول. فإذا كان كذلك فيجب علينا أن نحترم علماءنا، ولا سيما المشهود لهم بالخير والذين يحرصون على تبليغ الشرع للأمة، فإن لهم حقا على الأمة، هم حملة الشرع، هم دعاة الخير، فيجب علينا أن نحترمهم. والأمراء كذلك يجب علينا أن نطيعهم في غير معصية الله، حتى لو كانوا على جانب من المعاصي، معاصيهم عليهم. ولهذا نقول إن الأمير يطاع، نعم، إن الأمير يطاع وإن عصى الله، ولا يطاع في معصية الله، صح؟ العبارة سليمة يا جماعة. الأمير يطاع وإن عصى الله، ولا يطاع في معصية الله. ولهذا لو أمرك الأمير بأمر في غير معصية، قلت والله لا سمع ولا طاعة، ليش يا ولد؟ قال لأن ثوبك طويل وهذه معصية، ولا أمتثل أمرك وأنت تعصي الله، هذا حرام ما يجوز. امتثل امره وان عصى الله ما لم يامرك بمعصيه الله. ولهذا كان الخلفاء من بعد الخلفاء الراشدين كثير منهم يحملون المعاصي، ويرى العلماء ان طاعتهم واجبه ما لم يامروا بالمعصيه، فاذا امروا بالمعصيه فانه لا يجوز لاحد ان يوافقهم اطلاقا ابدا. وكيف اعصي ملكا من ملوك الدنيا، وكيف اطيع ملكا من ملوك الدنيا واعصي ملك الدنيا والاخره الذي هو ملك علي وعليه؟ فلا يجوز ان نطيع ولاه الامور في معصيه الله اطلاقا، لكن يجب ان نطيعهم وان عصوا الله. والفرق بين العبارتين ظاهر. فاقول ان الواجب علينا ان نحترم العلماء وان نحترم الامراء وان نعامل كل واحد منهم بما تقتضيه الشريعه، والا لضاع الامن وضاعت الثقه بالشريعه. ويجب ان نعلم ايضا ان الغيبه من كبائر الذنوب، وهي في الامراء والعلماء اشد واشد لما يترتب عليهم من المفاسد العظيمه التي لا يعرف مداها الا الله عز وجل.
اثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا يقول: لقد حصل لبعض الاخوه انه كان اذا انتهى من الاذكار الوارده بعد الصلاه المكتوبه يشرع في اذكار اخرى من تهليل وتسبيح وتحميد وثناء على الله عز وجل، وهو يعلم علما يقينيا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دبر الصلوات، ولكنه يقول: انا استفيد من وقتي فاذكر الله. فانكر عليه بعض الاخوه صنيعه هذا وقال له: لا تصلها مع الاذكار، واقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزد عن ذلك، فان هذا مخالف للسنه. فارجو منكم يا فضيله الشيخ توضيح هذا الامر، ما هو الضابط في هذا، وما علاقه هذه المساله والبدعه الاضافيه، فهل هي منها؟
نعم. اذا زاد الانسان عن الاذكار الوارده فان كان يعتقد ان هذه الزياده مشروعه في هذا المكان فهو مبتدع، وان كان يعتقد ان المشروع ما جاءت به السنه لكنه كما قال الاخ يريد ان يستغل الوقت فلا باس. لكن ان كان يخشى ان يقتدي الناس به وان يستنوا بما يفعل فمن هنا ياتي النهي، لئلا يقتدي به الجاهل ويقال له: افصل بين هذا وهذا، او على الاقل لا تجهر بما تزيد على الوارد حتى لا يغتر الناس بذلك. نعم. بعد 4 دقائق.
اثابكم الله. يقول: قال تعالى: ان الذين كذبوا بايات ان الذين كفروا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما المراد بقوله حتى يلج الجمل في سم الخياط؟
نعم. مثل هذا التعبير يأتي به العرب لبيان الشيء المستحيل. هل يمكن أن يلج الجمل وهو ذكر الإبل في سم الخياط أي في ثقب الإبرة؟ أجيبه: مستحيل. فبدل من أن يقال لا يدخل الجنة أبدا قال لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ونظير ذلك في تعليق الأمور المستحيلة على الشيء المستحيل قول الغريب في غربته: إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. الغراب يشيب، طيب، وصار القار يعني النفط الأسود كاللبن الحليب. يمكن؟ إذن معنى كلامه أنه محال أن يأتي أهله، هو غريب ما يأتي أهله إلا إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب، وهذا مبالغة في كون الشيء مستحيلا.
أثابكم الله. يقول: لقد أديت الزكاة قبل أن أخرج من جدة حتى لا أتي إلى الاعتكاف، فهل هذا صحيح ويجزئ
زكاة ايش؟ الفطر؟ ها؟ السائل يجزئ زكاة الفطر؟ نعم. طيب نجيب على هذا التقدير. زكاة الفطر لا تقدم إلا قبل العيد بيومين، لأنها زكاة فطر. ومتى يكون الفطر؟ أجيبوا يا جماعة، يوم العيد. ولهذا نقول إن إخراج الزكاة، أعني زكاة الفطر، قبل العيد بيوم أو يومين جائز، والأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فأقول للأخ السائل إن زكاتك لا تقبل ولكنها تنفعك، فهي التطوع، وتخرج زكاة الفطر إن شاء الله في حينها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آخر موعد المسابقة غدا إن شاء الله.